مهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث. وهناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في هذه الرواية: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. في فهم مثل هذه الآية والرواية لابد أن نرجع إلى الآيات والروايات المحكمات لمعرفة المعنى المراد من الآيات والروايات المتشابهات. الآية المحكمة أو المحكم هو الذي يكون له معنى واحد، والمتشابه ما يكون فيه عدة معاني محتملة، فحتى نعرف المعنى المراد من بين هذه المعاني المحتملة لابد أن أرجع بهذه الآية المتشابهة أو الرواية المتشابهة إلى الآية المحكمة أو الرواية المحكمة حتى أعرف المعنى المراد من بين المعاني المحتملة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هناك قواعد عامة في الدين، هذه القواعد العامة نأخذها من المحكمات. هذه القواعد العامة في الدين تشكل الاتجاه العام لهذا الدين. أي آية أو أي رواية تأتي تبدو ظاهرا أنها معارضة لأول وهلة لهذه القواعد العامة فإنها تؤول وتفسر على أساس هذه القواعد العامة. فإذا أي آية أو رواية ظاهرها أنها لها معنى معين مثل هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، أو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، نرجع للقواعد العامة في الدين، نحاول أن نفسر نؤول هذه الآية وهذه الرواية على أساس القاعدة العامة. مثلا من القواعد الموجودة عندنا في الدين قاعدة الزهد، قاعدة عامة، ما أعتقد أكو خلاف على أن الزهد يشكل قاعدة عامة في ديننا. شنو معنى الزهد؟ الزهد معناه عدم وجود التعلق القلبي بالدنيا. شنو معنى التعلق القلبي بالدنيا؟ يعني أن الإنسان يحول الوسائل الموجودة إلى أهداف. مثلا السيارة عبارة عن وسيلة نقل، هذه السيارة قد تنقلب إلى هدف عند الإنسان إذا كانت من أجل التفاخر، يعني يبين كشخته فصار هدف. هذا الذي يحول الوسيلة إلى هدف يعتبر غير زاهد. وقلنا عدة مرات أن الزهد بهذا المعنى يصير أمر سهل على الإنسان، أنه لا يحول هذه الوسيلة إلى هدف، يستعمل الوسيلة في حدود الوسيلة، الآن كانت سيارة كانت أشياء أخرى من الأمور الدنيوية. فإذا لا يمكن أن تأتي آية أو رواية تكون على خلاف الزهد، مستحيل. أو أنه تأتي آية أو رواية تدعو للتمسك بالدنيا، للانكباب على الدنيا، مستحيل. لأن عندنا قاعدة رئيسية، قاعدة الزهد، لا يمكن أن تأتي آية أو رواية على خلاف الزهد. عندنا قاعدة ثانية ذكرناها في بعض المواضيع، أن الإنسان حينما يريد أن يشتري الشيء يشتري على أساس الحاجة لا على أساس مقدار المدخول. عندك حاجة تشتري، ما عندك حاجة لا تشتري هذا الشيء حتى لو كان مدخولك 5000 دينار. فإذا عندك حاجات والناس كلهم عندهم حاجات، هذه الحاجات الإنسان يشتريها، وتكون هذه قاعدة عامة عندنا أن الإنسان يشتري الشيء على أساس حاجته، إذا يحتاج يشتري، والحاجة لازم تصير حاجة واقعية مو حاجة اصطناعية، مو أن الإنسان يصطنع الحاجات مثل الآن. يعني الآن في زماننا الإنسان يعيش الجوع المصطنع، مو يعال لكن يأكل، مستعد يأكل، فهذا الجوع مصطنع. والإنسان لو يراجع حياته كثير من الأشياء، هذه الحاجات عندنا حاجات مصطنع ما يحتاجها ولكن يأخذها، يتصور أنه يحتاج مثل هذه الأشياء، فبعد فترة يجد أنه يضع هذا الشيء في البيت لمدة سنة ما استعمل هذا الشيء، معناته أنه لا يحتاج مثل هذه الحاجة. في رواية نظر أبو عبد الله عليه السلام في فراش إلى فراش في دار رجل فقال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان. يعني أن هذا الفراش الرابع كان فراش زائد عنده، طبعا قلنا على أساس الحاجة اللي عنده ضيوف كثيرين يحتاج إلى عدة من الفرش، أما اللي ما عنده ضيوف ما يحط له هذا الفرش لأنه يعني يصير زائد عن حاجته، فإذا يختلف، فإذا ما يكون أكثر من الحاجة. الآن كان فرش كان شيء ثاني، ما يكون أكثر من الحاجة يكون للشيطان كما في هذه الرواية. نأتي إلى الآية الكريمة، رح أخذ الآية والرواية كتطبيق لما أخذناه في الأسابيع الماضية. في الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك وردت في القرآن الكريم 3 مرات، والمخاطب في هذه الموارد 3 النبي صلى الله عليه وآله. وأما بنعمة ربك فحدث، المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وآله. في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، في سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فإذا بنستدل بهذه الآية لابد أن نعرف هذه النقاط التالية: ما هي النعمة التي يريد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله أن يتحدث عنها؟ في الجواب نسأل أنه هل يمكن أن الله عز وجل يدعو النبي صلى الله عليه وآله للتحدث عن النعم المادية الزائلة، حدث عن النعم المادية الزائلة ويركز عليها في القرآن ويكون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن الماديات، أو أن القرآن الكريم يريد دعوة الناس إلى الآخرة والتمسك بالنعم المعنوية مثل الإيمان، الأخلاق الحسنة، الأعمال الصالحة الناتجة من الإيمان. الآية يوجد فيها أمر بالتحدث عن النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. هل ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله يأتي للتحدث عن النعم الدنيوية الزائلة التي لا بقاء لها، أو أن الأمر بالتحدث يكون عن النعم الأخروية الباقية المستمرة الخالدة؟ شنو اللي يتناسب مع النبي صلى الله عليه وآله؟ الشيء اللي يتناسب مع النبي النعم المعنوية مو النعم المادية. إذا النبي نستدل بالآية، إذا الإنسان بيظهر شيء يقول وأما بنعمة ربك فحدث، نقول الآية ما قاعد تتحدث عن النعم المادية، تتحدث عن النعم المعنوية. الآية أيضا فيها كلمة نعمة على نحو المفرد، لا كلمة نعم على نحو الجمع. فإذا عندنا كلمة نعمة، فإذا النعمة في الآية معينة بنعمة واحدة لا بنعم متعددة، نعمة واحدة. النعم المتعددة تكون للنعم المادية، نعم النعم المادية متعددة كثيرة، لكن النعمة المعنوية تكون عبارة عن نعمة واحدة باعتبار أنها نعمة قلبية معنوية مثل الإيمان. الإيمان شيء واحد، نعم درجات الإيمان مختلفة ولكن النعمة شيء واحد، نعمة الإيمان. الإيمان عبارة عن شيء واحد ولكن لها درجات مختلفة. هذه الدرجات المختلفة كلها يصدق عليها إيمان ويصدق عليها نعمة. فإذا النعم المادية تكون متعددة والنعم المعنوية تكون واحدة، وأتت الآية بصيغة نعمة على نحو المفرد مو على نحو الجمع. فهنا نبحث عن أنه ما هي هذه النعمة التي يريد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وآله أن يتحدث عنها. نقول هذه النعمة هي نعمة الدين. الله عز وجل يريد من النبي صلى الله عليه وآله أن يتحدث عن الدين، واللي يتناسب مع التحدث هو الدين. أما النعمة المادية أنت ما تتحدث عنها، أنت تظهرها. فإذا نعمة الدين، ويوجد تناسب بين الدين وبين التحدث به، لأن الدعوة إلى الدين تكون عن طريق القول أولا ثم عن طريق الفعل. الإنسان إذا يتكلم عن الدين يتكلم في خطبة في حديث عن طريق الكلام. نعم كونوا لنا دعاة صامتين عن طريق الفعل، ولكن الأصل في الدعوة إلى الدين عن طريق التحدث. نعم النعم المادية الأصل فيها هو الفعل مو القول. الأصل في النعمة المادية أنك تقوم بفعل معين فيظهر هذه النعمة المادية، تظهر أمام الآخرين عن طريق الفعل. تبي الدليل؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فالعمل بالنعمة أحب إلي من الحديث بها. العمل بالنعمة، الإنسان هذه النعمة يفعل بها شيئا مو يتحدث عنها. فإذا في المقام الأول في النعم المعنوية في الدين الأصل فيه الحديث ثم الفعل، في النعم المادية الأصل الفعل ثم الحديث. وفي الآية عندنا فحدث، وهذا يتناسب مع الدين لأن الأصل في الدين أن الإنسان يتحدث عنه. نأتي إلى بعض الروايات اللي تفسر لنا معنى النعمة في هذه الآية، والإنسان لابد أن يرجع إلى الروايات حتى يعرف معاني الآيات القرآنية، مو أنه فقط بمجرد ما يقرأ هذه الآية يأتي إلى ذهنه شيء معين فيأخذ بهذا الشيء. نقول له عندنا روايات أهل البيت عليهم السلام الذين يفسرون القرآن. في رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: الذي أنعم عليك بما فضلك وأعطاك وأحسن إليك، ثم قال: فحدث بدينه، فحدث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه. فحدث بدينه. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: معناه فحدث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن إليك وهداك. وعن الإمام الحسين عليه السلام قال: أمره أن يحدث بما أنعم الله عليه من دينه. إذن الآن الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، والحديث يكون عن الدين الشيء المعنوي. الآن مثل هذه الآية ما نستطيع أن نستدل بها على النعم المادية لأنها تتحدث عن الأمور الدينية. كذلك عن أحد المعصومين عليهم السلام يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، قال عليه السلام: بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وبما فضلك الله به فحدث. فإذن النتيجة أن معنى النعمة في هذه الآية هي نعمة الدين، والحين ما نقدر نستدل بها على النعم المادية. فإذا اللي يستدل بها على النعم المادية نبين بأن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه النعمة هي نعمة الدين، فلا يمكن الاستدلال بها على النعم المادية. هذا بالنسبة للآية. نأتي إلى الرواية. إن إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه الرواية تتألف من مقطعين، ولا بد من وجود علاقة في المعنى بين المقطعين. عندي مقطع إن الله جميل يحب الجمال، وعندي المقطع الثاني ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الروايتين المقطعين مو مفصولين عن بعض، يعني حينما المعصوم عليه السلام يأتي برواية يجعل فيها مقطعين، لابد أن يكون هناك ترابط بين المقطعين، مو أنهم مفصولين. في فهم مثل هذه الرواية، أولا يكون البحث عن جمال الله عز وجل، فما هو هذا الجمال؟ جمال الله ما هو؟ لأن الله جميل يحب الجمال. جمال الله عز وجل جمال معنوي، الماديات ما موجودة عند الله عز وجل، صفات الله عز وجل صفات معنوية، كل ما هو موجود في هذا الوجود من جمال إنما هو انعكاس لجمال الله عز وجل. حتى الأشياء المادية لما تشوف فيها هذه الوردة الجميلة، في الواقع هذه الوردة الجميلة، هذا الجمال في هذه الوردة منعكس عن جمال الله عز وجل، لأن الله هو المعطي، فمعطي من جماله لهذه الوردة فاكتسبت جمالا. إذن كل ما هو موجود في هذا الوجود من جمال إنما هو انعكاس لجمال الله عز وجل. الله عز وجل يتصف بكمال الأوصاف وبحسن الأفعال، كل ما يكون عند الله من صفة جميلة من صفة تكون هذه الصفة جميلة، وكل فعل لله عز وجل يكون فعلا حسنا. فإذا جمال الله عز وجل جمال معنوي، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الجمال الذي يحبه الله عز وجل؟ إن الله جميل يحب الجمال، شنو هذا الجمال اللي الله عز وجل يحبه؟ هذا الجمال المعنوي، هذا الجمال هو الجمال المعنوي، يعني الصفات الحسنة. الجمال المادي جمال نسبي، يعني أمر نسبي. لو نرجع إلى قبل مثلا 100 سنة، في مقاييس الجمال كان الرجل حينما يريد أن يتزوج يبحث عن المرأة السمينة البدينة، سابقا هكذا. الآن الشاب يبي يتقدم لخطبة أحد، بعد ما أتت إلينا المقاييس الغربية بدأ الشاب يبحث عن المرأة الرشيقة. إذن مقاييس الجمال تختلف من مكان إلى آخر، حتى في البلد الواحد تجد بعض الناس مثلا يبحثون عن الملابس ذو اللون الرراق أحمر مثلا، بعض الناس لا، هذا ما يعتبر عندهم جمال، يبحثون عن اللون الأزرق اللون الأخضر مثلا. إذن حتى في المكان الواحد مقاييس الجمال المادية مقاييس مختلفة، أما بالنسبة للمقاييس بالنسبة للجمال المعنوي ماكو اختلاف. العدل حسن عند كل الناس، الصدق حسن عند كل الناس، الصفات الحسنة حسنة عند جميع الناس، ماكو إنسان يقول بأن العدل مو حسن أو أن الصدق مو حسن. حتى الإنسان اللي يكذب يحاول أن يظهر بمظهر الصادق، حتى الإنسان الظالم يحاول أن يظهر بمظهر العادل، لأن هذه الصفات معنوية تعتبر صفات حسنة. ففي هذه الرواية يحب الجمال، الله عز وجل يحب الجمال، يعني يحب الجمال المعنوي، يحب الصفات القلبية الحسنة، وهذا يتناسب مع الجمال الإلهي. الجمال الإلهي معنوي، والله عز وجل يحب الجمال المعنوي الذي يتناسب مع جمال الله عز وجل. في وصية لأمير المؤمنين عليه السلام يقول لكميل: يا كميل، حسن خلق المؤمن من التواضع، وجماله التعفف، وشرفه الشفقة. إذن الجمال في العفة، جمال الإنسان في عفته مو في شكله الخارجي. النقطة الثالثة، نبحث في العلاقة بين النعمة وبين جمال الله. المقطع الأول، الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما هي العلاقة بين هذه النعمة وبين جمال الله الموجود في المقطع الأول؟ إذا ربطنا بين جمال الله والنعمة التي يريد الله عز وجل أن يراها على العبد، هي النعمة المنعكسة من جمال الله. أكو نعمة الإنسان عنده، هذه النعمة التي تكون منعكسة من جمال الله، والمنعكس لا يكون إلا كالمنعكس منه. الشيء المنعكس الآن حينما تنظر إلى المرآة ترى صورتك، مو صورتك شيء شخص آخر. فإذا المنعكس هو كالمنعكس منه. فالله عز وجل يريد من الإنسان أن يأخذ من جماله، من جمال الله، وأن يوجد صفات الله عز وجل في نفسه، مثل العلم، الحكمة، الحلم، الرحمة، غير ذلك من الصفات. هذه الصفات الإلهية الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتجمل بها. هذه الصفات تعتبر من النعم المطلوبة من الإنسان. الله عز وجل يريد من الإنسان الجمال المكتسب، لا جمال الصورة. جمال الصورة الإنسان الآن جميل، بعد 30 سنة هذا الجمال يروح منك. هذه المرأة جميلة الآن، بعد 30-40 سنة هذا الجمال يروح منها، ما يبقى هذا الجمال. لكن الجمال المعنوي جمال باقي، وهذا الجمال الذي يريده الله عز وجل جمال الصورة الروحية، جمال الصورة القلبية، لا جمال الصورة الخارجية، هذا الجمال الزائل. فإذا النعمة التي يريدها الله عز وجل من الإنسان أن يظهر أثرها النعمة المعنوية، هذا الجمال الروحي، الجمال القلبي، يعني الصفات الحسنة الموجودة في هذا القلب. الدليل على ذلك في رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام يقول: تخلقوا بأخلاق الله. من الله عز وجل هذه الأخلاق، يعني الصفات الموجودة عند الله عز وجل. بعض هذه الصفات الإنسان يقدر يكتسبها، العلم، الحلم، الرحمة، الحكمة، هذه الصفات الإنسان يقدر يأخذها، يتحلى بها. فإذا هذه تعتبر من النعم. النقطة الرابعة، أن الرواية تتحدث عن العبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مو على أي إنسان. فمن هو هذا العبد الذي يحب الله عز وجل أن يظهر أثر نعمته عليه؟ هل هذا العبد هو الذي يعبد الله حقيقة، هو الذي يكون عابدا لله حقيقة؟ العابد لله حقيقة لا يبحث عن الأمور المادية. الإنسان الذي يعبد الله على حقيقة العبودية، هذا الإنسان لا يبحث عن الأمور المادية، يكون بحثه عن الأمور المعنوية، يبحث عن الأمور الروحية القلبية. هذا الإنسان الذي يكون عبدا لله، هذا العابد لله الذي يعبد الله حق العبادة، يلتزم بدين الله بكل نواحي الالتزام، يأخذ دينه من ربه، لا يأخذ دينه من رغباته الشخصية، من أهوائه. الإنسان عنده كثير من الأهواء، عنده كثير من الرغبات. هذه الرغبات، هذه التعلقات القلبية الموجودة عند الإنسان ما تشكل دين للإنسان. الإنسان يأخذ دينه من ربه. هذه الماديات بالنسبة للإنسان المؤمن، هذه الدنيا بكل ما فيها عبارة عن مزرعة للآخرة، كما في الرواية: الدنيا مزرعة الآخرة. وقلنا بأن هناك قاعدة الإنسان يلتزم بها، أنه يأخذ من هذه الماديات بقدر حاجته. في الدنيا يحتاج الإنسان إلى طعام، إلى بيت يسكنه، إلى شراب، إلى ملبس، إلى وسيلة نقل، يأخذ هذه الحاجات على أساس ما يحتاج. القرآن الكريم حينما يأتي في وصف هؤلاء العباد، عباد الرحمن، ماذا يقول؟ خلنا نقرأ هذه الآيات التي تتحدث عن عباد الرحمن. هذه الآية، الرواية التي تقول: ويحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، في هذه الآية الكريمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن من صفاتهم أنهم ما يسرفون، نعم لا إفراط ولا تفريط، ما عندهم حالة الإسراف، يأخذون من هذه الماديات بقدر ما يحتاجون مو أكثر من ذلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر هذه الآية. إن شاء الله في يوم أيضا في ليلة نتناول هذه الصفات بشكل تفصيلي. النقطة الخامسة، ما هو أثر النعمة التي يحب الله أن يراه؟ هذا الأثر ما هو؟ إذا كان الله جميلا ويحب الجمال، والنعمة هي النعمة المنعكسة من جمال الله، وهي النعمة المعنوية الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة، فماذا يكون أثر هذه النعمة؟ هذه الآثار لابد أن تتناسب مع النعمة. إذا كانت النعمة مادية أكو آثار معينة، إذا كانت النعمة معنوية هناك آثار معينة تترتب على هذه النعمة المعنوية. ما هو الأثر الذي يتناسب مع النعمة المعنوية الصفات الطيبة؟ الأثر هو الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة التي يقوم بها المتصف بهذه النعم المعنوية هي أثر النعمة، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني يحب أن يرى الأعمال الصالحة المترتبة على النعمة المعنوية التي يتصف بها عباد الرحمن. هذه معنى الرواية، وإحنا شنو نستدل بها؟ أن هذه الرواية تعني النعم المادية، وهذا الاستدلال استدلال خاطئ بمثل هذه الرواية. فإذا أعمال صالحة والنتيجة الأخروية التي يحصل عليها عباد الرحمن أيضا تتناسب مع الأعمال الصالحة، تتناسب مع الصفات القلبية. فيقول القرآن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وهذا النتيجة الأخروية أيضا تتناسب مع أثر النعمة. الإنسان يكتسب النعمة المعنوية صفات قلبية حسنة، الأثر هو الأعمال الصالحة، والإنسان بالمقابل يكتسب الجنان. القرآن الكريم حينما يتكلم عن النعم المادية في هذه الآية، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم يقول ولباس التقوى ذلك خير. النعم عندك نعم المادية، ولكن هذا ما له قيمة، القيمة في التقوى، أن الإنسان يكون متقي. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نقرأ بعض الروايات هنا عن الإمام الحسن عليه السلام أنه إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال. استدل بمقطع من هذه الرواية، فأتجمل لربي. الإنسان حينما يريد أن يتجمل يتزين لله عز وجل، ومتى؟ وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجمل ثيابي، حينما يريد الإنسان أن يتوجه إلى الصلاة. هذا اللباس الحسن الإنسان يجعله حينما يريد أن يتوجه إلى المسجد أو حين الصلاة بشكل عام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله آخر رواية أقرأها، في وصيته لأبي ذر يا أبا ذر إني ألبس الغليظ وأجلس على الأرض وألعق أصابعي وأركب الحمار بغير سرج وأردف خلفي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أبا ذر البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب لئلا يجد الفخر فيك مسلكا. الإنسان يحاول أن يتواضع من حيث لباسه حتى لا يجعل مدخلا للشيطان. اللباس مثال للأمور المادية، وغير ذلك من الأمور المادية الشيطان يستطيع أن يدخل من خلال هذه الأمور المادية. فإذا معنى الآية بيناه، معنى الرواية أيضا بيناه، الآن الاستدلال بهذه الآية والرواية على خلاف ما يريد أهل الدنيا الاستدلال لتبرير الأمور المادية التي يتمسكون بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.